نأخذ الأصحاح الثاني.
فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأن فيه استراحة من جميع عمله من جميع عمله الذي عمل الله خالق. فاليوم السابع يشير إلى يوم السبت. هنا عايز أرجع وأقول أن اليوم في الأيام اللي فاتت مش معناها 24 ساعة، إنما حقبة زمنية. وحتى في اليوم الأولاني يقول وكان مساء وكان صباح يوما واحدا، لا يفهم معنى كان مساء يعني 12 ساعة، لكن فترة من الزمن دعاها مساء. وكان صباح مش معناها نصف يوم، لكن فترة أو حقبة زمنية، لأن الشمس والقمر لم يخلقا إلا في اليوم الرابع، وحتى بعد خلقة الشمس والقمر ووجود الأزمنة لم يقصد الكتاب في الأصحاح الأولاني باليوم 24 ساعة، لأن حتى بعد كده يقول لأن يوم عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم. ربنا لما بيشتغل بيشتغل فوق الزمان ولا يخضع للزمن، إنما إن خضع فيخضع من أجل الإنسان. الحاجة الثانية قبل ما ندخل في اليوم السابع، إن في ناس بتقول إزاي خلق النور في اليوم الأولاني بينما خلق الشمس في اليوم الرابع. الشمس بتجيب النور، لكن مش الشمس هي اللي خلقت النور. ويمكن أن يوجد النور دون أن توجد الشمس في يوم الرب العظيم، حينما تضمحل الشمس وحينما تزول أيضا الكواكب ونوجد في حضرة الرب. لا نكون في ظلمة لأننا في حضرة الرب، بل نكون في نور. فطبيعة النور شيء، وكون النور بيجي من الشمس شيء آخر. نرجع ليوم السابع. اليوم السابع اللي هو بنسميه السبت، وكلمة سبت أو سبت في العبرية سبت معناها راحة، عشان كده كتير يترجموها كلمة سبت يقول هو سبت للرب، ما يترجموهاش سطر دين، يمكن عشان عربي مقارب للعبري فبنسميها سبت. لكن كتير من الترجمات يقول هو سبت للراحة للرب، معناها سبت of the Lord، يعني راحة الرب. والسنة السابعة يسموها سبت. فكلمة سبت هنا مش معناها يعني سطر ديل، لكن معناها راحة، واستراح الرب وقدس الرب هذا اليوم. إن كان الله قد خلق العالم في ستة أيام، فاليوم السابع يشير إلى السيد المسيح، اليوم السابع الذي فيه تستريح الخليقة، أو بمعنى أدق فيه يستريح الله من نحو الخليقة كما تستريح الخليقة الله. ربنا مش بيستريح لما يبطل شغل، بدليل ان السيد المسيح بيقول ابي يعمل حتى الان وانا ايضا اعمل. لكن ربنا بيستريح لما يلاقي اهدافه تحققت، واهداف الاب تحققت في الابن، يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. فراحة الاب في ابنه، لان في الابن يرى الخليقة مقدسة ومتبررة بدمه. ونحن ايضا نجد سبتنا في المسيح يسوع، لان راحتنا فيه. لا نستطيع ان نرى مراحم الله معلنة الا من خلال الصليب في المسيح يسوع. فالمسيح رب المجد هو السبت الحقيقي الذي فيه استراحة الاب صراحة الإنسان أيضا. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات كل شجر البرية، لم يكن بعد في الأرض وكل عشب البرية لم ينبت بعد، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض، ولا كان إنسان ليعمل الأرض، ثم كان ضباب يطلع من الأرض يسقي كل وجه الأرض. وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفث في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفسا حية. بدأ يتكلم عن خلقة الإنسان بأكثر توسع، كيف أن الله جبله من التراب ونفث فيه نسمة حية فصار نفسا حية. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل. وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر، وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة، ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس، اسم الواحد في شون وهو محيط الأرض الحويلة حيث الذهب إلى هنا. خلقة الإنسان والله جبل من أجله الفردوس أو الجنة في أرض عدن، وعدن بالعبرية معناها بهجة اللي يسموها ديلايت، يعني عشان كده بنسميه دي بارادايس أو ديلايت، يعني فردوس البهجة أو النعيم، حتى بنسميه بالعربي نسميه النعيم، ولكن النعيم الأبدي. فكلمة عدن في العبرية معناها النعيم أو البهجة، في الإنجليزي يمكن واضحة اللي هي الديلايت. الله من أجلك أوجد عدن وأوجدها في الشرق، أوجدها إيه؟ في منطقة الشرق. يقول أحد الآباء أن الله أقام عدن في الشرق لأنه أيضا سيأتي المسيح من الشرق. ونحن أحبائي حينما نصلي نتجه نحو الشرق، على رأي القديس باسيليوس الكبير لما بيقول نحن نصلي إلى لكي نطلب الفردوس المفقود. فقدنا الفردوس اللي كان في الشرق فعنينا عليه، بنقول له يا ربي خسارة ضاع مننا، افتح لنا الفردوس الجديد. وفي عدن أقام الله أشجارا شهية للنظر وجيدة للأكل، وفي وسطها شجرة الحياة، وشجرة الحياة تشير للسيد المسيح لأنه هو سر الحياة. ولا يمكن أن تقوم الجنة في داخل قلب الإنسان ولا أن تغرس الأشجار الشهية للنظر والجيدة للأكل إن لم يكن السيد المسيح مغروسا في داخل قلبنا. إن كان السيد المسيح يشار إليه بشجرة الحياة، فالروح القدس يشار إليه بالنهر. يقول وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة وينقسم أربعة أقسام، إشارة للروح القدس الذي يفيض من خلال أورشليم العليا اللي على أربعة جهات مسكونة لكي يفيض في المشارق والمغارب والشمال والجنوب. البحار تشير إلى الأمم الوثنية، والنهر يشير إلى المسيح، والأنهار تشير إلى المؤمنين. على رأي القديس جيروم لما بيقول أن القديسين كالأنهار يصب فيهم النهر الأعظم سيد المسيح، يعني المياه اللي جاية جاينا من المسيح، يفيض علينا بروح القدوس فيحول حياتنا إلى أنهار. ولما كنا بندرس سفر حبقوق يقول ايه؟ يقول شققت الارض ايه؟ انهارا، شققت الارض ايه؟ يعني مليت ارضي جسدي من عمل روحك القدوس الذي حول التراب بتاعي الى انهار. ويقول في سفر المزامير لتصفق الانهار بالايادي، معناها المؤمنين اللي صاروا انهارا يسبحون الرب بأياديهم أي بأعمالهم المقدسة. لتصفق الأنهار بالأيادي معناها المؤمنون المقدسون، فالله ينبغي عليهم أن يصفقون للرب لا بالتسابيح التي تخرج من أفواههم، ولكن بالحياة التي يعيشونها بالسلوك الداخلي. وكما أقام الله في داخل عدن جنة للإنسان، أقام الله أيضا لنفسه جنة في داخل قلب الإنسان. وكما أعطي للإنسان شجرة الحياة ليتمتع بها، يهبنا الرب في داخله في داخلنا نفسه شجرة حياة لنتمتع ويتمتع هو أيضا بها. وكما غرس الله جنة في عدن من أجلنا، ينبغي أن نسلم أرضنا لكي تغرس الجنة في داخلنا، فيتمتع الله بالجنة اللي بنقول عنها جنة مغلقة. وتقرأ سفر النشيد حبيبي دخل إلى جنته أكل مري مع عسلي، ويقول كده تعالوا أيها الأصحاب كلوا. ربنا يشتاق يدخل الجنة اللي جوه داخل قلبك، ده الجزء الاولاني من الاصحاح الثاني. واخذ الرب الاله ادم ووضعه في جنه عدن ليعملها ويحفظها. لم يكن الانسان مجرد اله ميكانيكيه، ولم يجعله الله كباقي المخلوقات يعمل بطريقه اوتوماتيكيه، ولكن اداله عمل يليق بكرامته، يعمل في الجنه ويحفظها، يعني مسؤول عنها. عارف زي ايه؟ زي ما يجي كده بابا يقول لك اسمع فلان، تقول له ايه؟ يقول لك انا مسافر يا حبيبي، خد الامور دي، خلصت الكمبياله الفلانيه دي، وتعمل الطبخه دي، وتتصرف كذا. انت دلوقتي راجل، زمان كنت بخلي عمك او خالك يتصرف، لكن انا دلوقتي ماشي وسايب كده في البيت راجل اتكل عليك. وتبقى حاسس وانت بتشتغل مش العمل ثقل بالنسبه ليك، لكن العمل عبارة عن شعور بالمسؤولية أو إدراك لتقدير أو تقييم الإنسان ليه. فالله حينما أقام الإنسان ليعمل، مش حد إن يحمله مسؤولية عشان يتقل عليه، لكن حد يخليه يشعر بكيانه أنه صاحب سلطان وقادر على العمل وله إمكانية المحافظة على عمل الله. يعني هو خلق وأوجد واداله المفاتيح وقال له اتفضل اشتغل، لأني أنا ائتمنتك على الجنة بتاعتي. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. هنا كلمة موتا تموت مش معناها حكم من ربنا، لكن ده ثمر طبيعي للخطية. ربنا ما يتمناش حكم ان احنا نموت، لكن لما بيحكم ربنا او بيدي ثمرة الحكم بيديه عشان نعرف الثمر الطبيعي للتصرفات بتاعتنا. وقال الرب الاله: ليس جيدا ان يكون ادم وحده، فاصنع له معينا نظيره. كلمة نظيره يعني ايه؟ على مستواه. ما هي الدنيا كلها معينة ليه، البحر بيساعده والبر بيساعده والشجر بيساعده، كل الخليقة معينة للانسان، لكن المعين الحقيقي هو الامرأة اللي على مستواه. هنا يبين زي ما قال احد الاباء ان حتى في بداية خلقة المرأة خلقها على اساس انها تكون على ذات المستوى مع ادم. وجبل الرب الاله من الارض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء واحضرها الى ادم ليرى ماذا يدعوها. وكل ما دعاها به ادم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا ادم باسماء جميع البهائم وطيور السماء
يعني ادم هو التفكير، وبيدي لكل شيء اسمه، ولكن الحاجة الوحيدة اللي ناقصة ان مش لاقي واحد زيه على الارض، فقال له اجيب لك جهينة. فألقى الرب الاله سباتا على ادم فنام، فاخذ واحدة من اضلاعه وملأها مكانها لحما. الاول نومه واخذ منه ضلع واقام منها حواء. وكان في ذلك اشارة للسيد المسيح الذي نام على الصليب لكي يقيم حواء الجديدة الكنيسة من جنبه المطعون. على رأي القديس اغسطينوس بيقول: لو لم ينم المسيح على الصليب لما رأينا اسرار الكنيسة. كنا هنعرف من فين سر الكنيسة لولا ان السيد المسيح قد نام على الصليب. نحن يا احبائي كما قال الكتاب من لحمه ومن عظامه، زي ما حواء كانت تشعر كده انها جزء من ادم. انت حبيبي احساسك الحقيقي انك واحد في المسيح يسوع. وفي رسالة الى اهل افسس الاصحاح الخامس يقول: اقول هذا انه سر عظيم، اقول هذا من جهة المسيح والكنيسة. السر العظيم يسير الاثنان جسدا واحدا. وسر القوة في القديسين انهم ادركوا سر الوحدة بين المسيح وكنيسته، فكانوا يدركون ان ما في المسيح هو لهم وما في داخلهم هو للمسيح، وانه الرأس الذي لا ينفصل عن جسده، وانهم الجسد الذي لا ينفصل عن رأسه، وان المسيح ان تكلم يتكلم في الجسد، ونحن ان تمتعنا انما نتمتع في رأسنا. وبنى الرب الاله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم، فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وطبعا ما ينطبق الرجل ينطبق على المرأة، زي ما هو يترك أباه وأمه هي المفروض تترك أباها وأمها وتلتصق أيضا برجلها ويكونان جسدا واحدا. ودي الحتة اللي بتسبب مشاكل كتير في أيامنا الحالية، إن البنت مربوطة بمامتها والولد مربوط بعيلته، وتبص تلاقي البيت تعبان لأن لا ده قادر يتخلى ولا ده قادر يتخلى. لكن الإيمان الحقيقي يقتضي أن يترك الإسلام أباه وأمه ويلتصق بعضهما البعض، وكان كلاهما عريانين آدم وحواء وهما لا يخجلان. اللي بيخجل مش الجسد، اللي بيخجل الفساد اللي دخل في الجسد. الولد الصغير اللي سنه سنة أو سنة ونص يعرف عريان ما يحسش بحد، ولو وقف قدام أي إنسان عريان